باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. نواصل تأملاتنا في المزمور 37 تحت عنوان دروس في الحكمة. هقرأ الفقرة الأولى: لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يزبلون. اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض ورع الأمانة، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، ويخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد، اللي بيعمل مكايد يعني. كف عن الغضب واترك السخط، لا تغر لفعل الشر، لأن عاملي الشر يقطعون. والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع في مكانه فلا يكون، أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. في البداية أود أن أهنئكم بعيد الشهداء، عيد النيروز، وبداية سنة قبطية جديدة لنحتفل بيها يوم السبت اللي جاي. وطبعا عيد النيروز هو أقدم الأعياد، وهو العيد الذي نفتتح به السنة الكنسية أو السنة القبطية. وزي ما كلنا عارفين أن هذا التاريخ ابتدى سنة 284 ميلادية في وقت الطاغية دقلديانوس أحد أباطرة الرومان. وفي الزمن ده ابتدى عصر اضطهاد شديد، ولذلك أخذه الأقباط الأولون وجعلوه هو بداية لتقويم خاص. السنة القبطية هي سنة حسابية، كل شهورها 30 يوم، ما هيش بتزيد في بعض الشهور 31 أو تقل في بعض الشهور ل29. كل الشهور بتاعتها 30 يوم، ويضاف إليها شهر رقم 13 بنسميه الشهر الصغير أو أيام النسي، عشان ضبط التقويم حسابيا وفلكيا. والتقويم الكنسي أو كل المناسبات الكنسية عندنا قائمة على التقويم القبطي، والتقويم القبطي قديم وماشيين به، وبيزبط كل أعيادنا وأصوامنا وأعياد القديسين وتذكراتهم. وإحنا كل يوم في الكنيسة بنقرأ تاريخ اليوم من خلال كتاب السنكسار، ونقول نعيد في هذا اليوم لتذكار كذا قديس أو شهيد أو شهيدة أو مناسبة كنسية مهمة أو احتفال كنسي مهم تم في التاريخ. لكن الكنيسة ماشية على هذا النظام. بهنيكم، وطبعا احنا بنعيشه على المستوى الشعبي من خلال البلح والجوافة والرموز الجميلة اللي فيهم، وبتبقى أيام فرح من أول توت السنة التوتية اللي هو أول شهر لغاية يوم 17 توت اللي بنحتفل به بعيد الصليب، وبيكون ده أول الأعياد اللي بنحتفل بيها في السنة الجديدة بعد احتفالنا بالبداية بتاعتها. كل سنة وانتم طيبين. زي ما اتكلمت الأسبوع اللي فات عن المزمور ده، إن المزمور ده بيقدم لنا مجموعة من دروس الحكمة للحياة، ودروس الحكمة بنحتاجها كلنا علشان الإنسان يمارس حياته بطريقة صحيحة. واتكلمت معكم في الأسبوع اللي فات عن مدخل بالآيتين رقم 1 و2، والخلاصة بتاعتهم ان بلاش غيرة، بلاش حسد، بلاش غضب من الأشرار، من نجاح الأشرار، لان كل ده خداع وكل ده مؤقت. طب نعمل ايه؟ تعالوا ويا انا بقى هاخد وياكم النهاردة ما يمكن أن نسميه الدرس الأول بعد المقدمة. الدرس ده الأول يقول لك اتكل على الرب وافعل الخير، بس كده، اتكل على الرب وافعل الخير. طبعا يعني درس لطيف وواضح، واحد رمي اتكاله على ربنا. لكن عايز أكلمك في الأول عن أنواع خاطئة من الاتكال. تقولي هو في أنواع؟ آه طبعا في أنواع خاطئة، الإنسان اتكاله ويتكل على أي حاجة. هأحدد لك ثلاث أنواع من الاتكال الخاطئ. في واحد بيتكل على ذاته، وفي واحد بيتكل على بشر، وفي واحد بيتكل على مال. يمكن دول أشهر ثلاث أنواع من الاتكال الخاطئ. هنا الاتكال معناها المساندة. إيه اللي بيسندك؟ واحد بيسنده ذاته وده خطأ، واحد بيسنده البشر وده خطأ، واحد بيسنده المال وده خطأ. تعال ندرس واحدة واحدة لتفصيل أكتر. أول حاجة الاتكال على الذات. الاتكال على الذات يعني إنسان حاطط كل ثقته في ذهنه، في فكره، في علمه، في معرفته فقط، وبيتكل على عقله، وربما من خلال العقل بيقول ما فيش إله آخر، أنا إلهي عقلي. يمكن أشهر نموذج للناس دي الملحدين اللي بيقعوا في المشكلة ده، هي أنا عقلي هو اللي بيفكر وعقلي هو الإله بتاعي، مش عايز حد تاني. الكتاب يقول لنا توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، سفر أمثال 3 صح 3. والإنسان اللي بيعتمد على ذاته أو متقسمش بيعتمد، بيتكل على فكره أو عقله، الحقيقة بيفتح باب واسع جدا للشيطان أنه يدخل ويبتدي هو يبقى لعبة في إيد الشيطان بأفكار، بقى يحط في ذهنه أفكار خاطئة، يبتدي يغير حاجات في فكره ويعدل في فكره، بقى لعبة خلاص. هو الاتكال على العقل أو ذات الإنسان يفتح الباب للشيطان أنه يبتدي يبقى لعبة. تعال ناخد أمثال عشان يبقى كلامنا واضح شوية. موسى النبي في العهد القديم اتكل على عقله، قال له أنا عايز أخلص الشعب بتاعي. هتعمل إيه يا موسى؟ اسمع كده، في العهد القديم يقول لك رأى موسى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا، عبرانيا من إخواته يعني، فالتفت إلى هنا ولا هناك ورأى أنه ليس أحد، فقتل المصري وتمره في الرمل. ده في خروج 2 قال كده، اعتمد وبص كده شمال ويمين ما لقاش حد شايفه، اعتمد على نفسه في خلافه مع الراجل، راح قتله وتمره في الرمل. طبعا استخدم العنف واعتمد على فكره البشري، ومجرد ان فرعون عرف موسى خاف وابتدى يهرب. اللي عملته غلط. هو الله كان يرى انه لم يحن الوقت انه يطلق الشعب، وان موسى كمان ما كانش مهيئ انه يقود الشعب، فقال له تعالى يا موسى علشان اهيئك. ده اتكال خاطئ. يمكن من أنواع الاتكال الخاطئ على الذات هو اتكال الإنسان على العاطفة أو على الوجدان الداخلي بتاعه. يقول لنا في سفر الأمثال المتكل على قلبه هو جاهل، والسالك بحكمة هو ينجو. دي في أمثال 28. المتكل على قلبه هو جاهل، شخص جاهل، والسالك بحكمة هو ينجو. تعالوا ناخد مثل واقعي برضو من العهد القديم شرح القصة ده. رفقة، رفقة اتكلت على عاطفتها ومحبتها ليعقوب أكتر من عيسو ولدها. هتعملي إيه؟ فاقترحت على ابنها يعقوب أن يأخذ البركة بالخداع، من بالخداع من يعقوب، واستخدمت أساليب خاطئة، وكانت النتيجة يا رفقة أنا عايزة ابني يوصل للبركة، وعايزة يعقوب أكتر من عيسو، وما محبتها الخاطئة ده هي سببت مشاكل كتيرة ليعقوب بعد كده. اتكال على العاطفة. يمكن الحكاية دي بتبقى قريبة من الإنسان لما بيكون داخل في مشروع زواج ويكون فيه ارتباط من ناحية العاطفة بس، مفيش عقل مفيش حكمة. زي بنت مثلا تكون عايزة ترتبط عاطفيا بشخص وتتعلق به وتوافق على الجواز به فقط من ناحية العاطفة. ولما نيجي نقول ان في العقل لازم يفكر، ونقول ان في مشورة لازم ناخدها او ناخد رأي الأسرة او رأي الكبار او رأي اخرين، تظهر المشاكل والاتكال على العاطفة فقط يستمر فترة قصيرة ويضيع الانسان بعد كده. وتيجي تقول هي بنفسها يا ريتني ما عملت كده، يا ريتني ما وافقت على كده، يا ريتني ما فكرت كده. شكل من أشكال الاتكال. لازم الإنسان يبقى متوازن، لأن الله أعطاه عقل وأعطاه فكر وأعطاه قلب بعاطفة ووجدان وأعطاه كمان إيمان. فالتركيبة دي لما تبقى ويا بعضها، لما أجي أخد قرار الحياة ما يبقاش اتكال فقط على فكر أو ذات الإنسان. يعني في واحد يتكل على عقله بس، في واحد يتكل على عاطفته بس، في واحد كمان يتكل على قوته، القوة، الاتكال على القوة. ويمكن ده كان أقرب أو أكبر مثال لكده داود وجلياط. كلنا فاكرين أن جلياط اللي كان بيفتخر بقوته ويعاير صفوف الله الحي ويفتخر بالقوة الجسدية اللي موجودة عنده واتكاله على قوته دهيت، وواقف وحاسس بنفسه ان هو يستطيع ان يفعل كل شيء. ويوم ينادي باعلى صوت ويعاير صفوف شعب الله، ويجي داود صغير وقليل وحتى اللبس التقيل ده ما نفعش وياه، ويجي له لو وياه سيف ولو وياه اي حاجه، حتى القوة الجسدية بتاعته ضعيفة خالص. ويمكن بتشوف الصور لما ترسم جلياط كبير واقف على جبل وعالي، وصاحبنا داود صغير خالص وياه مقلاع نبلة وزلطات خمسة، ويعني ما هيش أسلحة حرب أبدا. ويقول لنا كده جلياط يتكل على قوته وداود يتكل على الله، ويقول عبارته المشهورة: أنت تأتي إليّ بسيف ورمح وبترس، اللي هما منظره بيوصفه يعني بيشرحه، وأنا أأتي إليك باسم رب الجنود. طب فين اسم رب الجنود ده؟ في قلبي، ومش متكل على قوتي ولا على فكري ولا على إمكانياتي خالص. أنا متكل وياي حاجة أكبر، إيماني بشخص الله اللي ينصرني، ومن خلال الزلطات الصغيرة دهيت يجي في نقطة صغيرة المكشوفة في جبهة جلياط ويموت جلياط وينتصر داود. هنا الاتكال على القوة الجسدية. يبقى أول نوع من الاتكال الخاطئ الاتكال على الذات، سواء على عقله على فكره على عاطفته على قوته الجسدية. كل دي أنواع خاطئة. ما تنساش الوصية أو الدرس بتاع النهاردة يقولك اتكل على الرب وافعل الخير. طيب تعال ناخد صورة تانية من صور الاتكال الخاطئ، انه الاتكال على البشر بقى. أصلا أعرف فلان وأعرف علان. في الكتاب في مزامير في مزمور 118 في آية جميلة قوي بتقول: الاحتماء بالرب خير من الاتكال على إنسان، الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. ده بيفكرني بالآية الثانية: اسم الرب برج حصين. يعني زي ما أحيانا يبقى فيه كده حصن أو قلعة والإنسان يخش فيها يحتمي حصن، اسم الرب هو حصن، اسم ربنا هو حصن حوالين الإنسان. عشان كده مثلا من الحاجات الجميلة في التقاليد الكنسية الصلاة القصيرة الصلاة اللي نصليها ونقول يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، أصل مجرد ذكر اسم الرب هو يكون حصن حوالين الإنسان. علامة الصليب تكون حصن حوالين الإنسان وهي وسيلة للاتكال عليه. الاتكال على البشر اللي هو أن الإنسان ناسي أن الله له دخل في الأمور وأنه بيرتب الأمور وأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، هو مستبعد ربنا من القصة. ده على رأي أرميا النبي يقول ملعون الرجل الذي يتكل على إنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه، دي في أرميا 17. يا خد بالك من الحكاية ده، هي ده أحيانا إحنا الواحد يبقى عنده أي عمل وبعدين يقول يا سلام ربنا سهله بطريقة ما كانتش على البال خالص، أو مشى العمل يعني. تعال ناخد مثل عملي للناس بتكل على البشر. يوسف الصديق إخوته باعوه، ويوسف قال لرئيس السقاة سوف يردك فرعون إلى مقامك، وحينما يصير لك خير تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت. إيه يوسف اعتمدت على مين؟ قال اعتمدت على رئيس السقاة. يقول لنا الكتاب إيه بقى رئيس السقاة ده؟ هو يقول كده لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسيه. وبالصورة ده هي يبان أن يوسف في ضعفه اتكل على إنسان، ورئيس السقاة خرجوا نساه ولم يذكر، في حين أن الله له وقت لكل شيء تحت السماء، وقت معين الله يستخدمه فيه. طب تعالى مثال تاني، موسى وفرعون في التاريخ. طبعا فرعون كان عنده مجموعة من السحرة ومجموعة من العرفاء اللي بيعتمد عليهم وبيستشيرهم في الضربات، واستطاع ان السحرة دول يعملوا زي موسى وهارون في الضربة الاولى لتحويل المية الى دم، وفي الضربة الثانية ضربة الضفادع البلد تتملى ضفادع، في الضربة الثالثة اللي هي ضربة البعوض ما قدروش يعملوا حاجة. يعني في سحرة عملوا حاجات ربما تكون في ظاهرها مماثلة لكن لم تأتي بشيء، واستمرت الضربات دهيت هم مش عارفين يعملوا حاجة اللي هم السحرة. فوقفوا قالوا الفرعون ايه؟ هذا أصبع الله. يعني دي حاجة خارجة عن قوتنا، خارجة عن معرفتنا، خارجة عن فهمنا، هذا أصبع الله. واستمرت الضربات لغاية ما فرعون سمح ليهم بالخروج بعد أن خزله السحرة والعرفاء وانتهت حياته وجيشه طبعا بالغرق في البحر. الاتكال على البشر، خلي اتكالك دايما على ربنا. أول درس من دروس الحكمة الجميلة، اتكل على الرب وفعل الخير. اتكل على ربنا، اتكل على ربنا وكون أمين في عملك واتكالك، واضح ان ربنا هو مجري طريقك زي ما هنفهم في بقية الدروس. قلت لك من الاتكال او صور الاتكال الخاطئ، واحد يتكل على ذاته او واحد يتكل على البشر. صورة تالتة من صور الاتكال الخاطئ ان الانسان يتكل على المال. وعلى رأي الكتاب وزي ما علمنا ربنا يسوع المسيح لا يستطيع احد ان يخدم سيدين، اما الله واما المال، كأنه جعل المال كأنه إله. اتكل على المال. يقول لنا كده في سفر أمثال من يتكل على غناه يسقط. في فرق بين المال ومحبة المال. المال ده نعمة من عند ربنا، نعمة بتيسر حياتنا وبتسهل طريقنا وتخلينا نعمل متطلبات الحياة ومشروعات الحياة، شيء طبيعي، أحيانا يسموه عصب الحياة باللغة الاقتصاد يعني. لكن محبة المال يقرر الكتاب أنها أصل لكل الشرور، ويمكن ده اللي احنا بنشوفه في الصراعات والنزاعات والحروب اللي بتتم على مستوى العالم كله، في نزاعات شديدة. طبعا يا ترى المال هو خادمك أم سيدك؟ ويمكن أقرب مثال نقدر ناخده لنا مثال الشاب الغني. الشاب الغني شاب يعني عنده الحيوية وعنده المال، شيء كويس خالص. طيب ولما قابل المسيح يقول لنا كده جس على ركبتيه، يا رجل مؤدب خالص، وقال السؤال الجميل: ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ كويس. والمسيح يقول له: احفظ الوصايا. ويقول له: حفظتها منذ حدثتي وعرفها 1 2 3. قال له: طب خلاص، ده يعوزك شيء واحد، انت خلاص قربت، اذهب بيع كل مالك. والمسيح قالها علشان يجيله على نقطة الضعف، الويك بوينت بتاعته. اذهب بيع كل مالك، تخلص من مالك، تقدر. طيب يقول لنا الكتاب، قال له المسيح: اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب. شوف بعد كده: فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثير. الأموال مسك فيه. عشان كده بعض الأباء يسموا هذا الغني، بدل الشاب الغني يسموه الغني الحزين. اغتم ومضى حزينا الاتكال وخلاص. يا ترى ايه كان نهاية الراجل ده؟ ما نعرفش. يقول لك: الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين. ده في مزمور 49. الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين. راح الشاب الغني، والبداية بتاعت القصة: ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ انتهت، ومش عارفين ايه اللي حصل له بعد كده. يمكن نفس المثال او يعني قريب منه الغني الغبي بقى. اذا كان اللي فات ده الغني الحزين، ده الغني الغبي. الغني الغبي ده هو اللي لقى عنده ثمار كتيرة وعنده غنى وعنده حصاد وعنده، وجت في دماغه كده ان انا اهدم مخازني وابني اعظم منها وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. كل ده مفهوم كويس. وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوع لسنين عديدة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي عددتها لمن تكون. في إنجيل لوقا إصحاح 12. الغني الغبي، الاتكال على المال، استخدم المال، اجعله خادمك، اخدم بيه. وبنسمع في بعض القصص انه بيكنز المال وعايز يورث ابنائه. حلو خالص تورث ابنائك، بس اذا ورثتهم المال بس بعد انتهاء حياتك، تكون النتيجة ان هذا المال يكون سبب في فساد علاقة هؤلاء الأبناء ببعض. وبنسمع عن ناس واقفة في المحاكم، واقفين ضد بعضهم، وفي خلافات وفي قطيعة وفي خصام وفي وفي وفي. وفي واحد تاني يطلع ناصح يقول: لا، أنا عايز أورث ولادي يعيشوا كويس، صح، بس في حاجة أهم من المال، إن أنا أورثهم المحبة. أورثهم المحبة إزاي؟ يطلعوا يحبوا بعض. وراثة المحبة تجعل أبنائك وبناتك يتذكروك دايما بالخير ويبقوا أوفياء لك. وتوريث المال بدون محبة تكون نتيجة مأساوية خالص، ولا أحد يذكرك. الغني الغبي ده مثال للاتكال على المال. يبقى فيه 3 مظاهر أو 3 أشكال للاتكال الخاطئ: اللي بيتكل على ذاته وفكره زي الملحدين، اللي بيتكل على البشر في أمور كتيرة، فكر ان البشر دول هيقدروا يساعدوه، واللي بيتكل على المال والمال لا يحقق له شيء. طب نعمل ايه؟ في بقى الاتكال على الرب اللي هو الدرس بقى. يعني اللي فات ده كان تمهيد للدرس عشان تعرف الصورة السلبية. الصورة الإيجابية يقول لك اتكل على الرب وافعل الخير. ده درس من دروس الحياة، من دروس الحكمة. اتكل على الرب، يقول لنا كده في المزامير: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ويقول هنا بقى بصورة جميلة قوي: طوبى للإنسان المتكل عليه، المتكل على الرب يرفع. اتكل على الرب، يا بختك لو كان اتكالك على ربنا، هو اللي هيرتب كل حاجة، هيسهل لك الأمور. انت عرفت الصور السلبية للاتكال، اعرف بقى الدرس الحقيقي أو الاتكال الحقيقي أو درس الحكمة الحقيقي. شوف القديس ماري إسحاق يقول إيه: توكل على الله وسلم نفسك له، لأن ذاك الذي كان مع عبيده في شدائدهم ونجاهم وأظهر فيهم قوته هو يكون معك ويحفظك. توكل على الله، اتكالك على ربنا، اتكالك وإحساسه وإحساسك به. جعلت الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني فلا أتزعزع. شوف التعبير القوي، جعلت الرب أمامي قدامي، طول ما أنا ماشي شايفه قدامي. أنه عن يميني، اليمين دايما تعبير عن القوة، أنه عن يميني فلا أتزعزع. ليه؟ لأن متكل عليه. في مثل كده برضو من أمثال الشعبية المصرية يقول لك: جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك عايز تتعان. هو البشر دول مش هيعرفوا يعانوك كويس. الإنسان المتكل على ربنا بيسلم ذاته، سلم حياته كلها، وإنسان بيعطي الإذن لربنا إنه يكون وياه، يقول له: يا رب تعالى خليك أنت رفيق حياتي، خليك أنت اللي ماشي جنبي، خليك أنت اللي أستند عليك. بيعجبني قوي في المزمور الأول يقول: حتى إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أنت معايا. حتى إن سرت في أزمنة الضيق، في وادي ظل الموت بأي شكل من الأشكال، لأنك أنت معي، علشان كده أنا ما بخافش، عارف وحاسس وأنا متكل عليك، وأنت هو الاعتماد بتاعي في كل شيء. لكن عايز انبهك لهنا نقطة جانبية، ان في فرق كبير بين الاتكال على ربنا وبين التواكل. ده حاجة وده حاجة. الاتكال على الله لا يعني التواكل او الاسترخاء او عدم المبالاة او ما نفكرش. لا، اما ربنا عطينا عقولنا ليه؟ وعطينا نفكر، وعطينا اسباب كل الحضارة اللي عايش فيها الانسان النهاردة. ليه؟ لأن الإنسان يستند إلى الله. والاتكال على رأي يوحنا الذهبي الفم يقول عبارة جميلة: النعمة لا تأتينا ونحن مستلقين على ظهورنا. يعني واحد ما بيشتغلش، يعني تصور كده الدنيا بتمطر برا والمية كتيرة وهو نايم على ظهره يقول: أنا مش لاقي مية. ما أنت لازم تقوم وتبذل مجهود وتحضر أوعية عشان تقدر تجمع المية اللي تستفيد بيها بعد كده. أمثلة بقى من الاتكال على ربنا. مثلا أكتر مثال وأوضح مثال في العهد القديم هو مثال إبراهيم أبو الآباء. قال الرب لإبرام اللي هو اسمه الأولاني: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. ويعبر، يعني يشرحها بقى في سفر العبرانيين، دي كانت في سفر التكوين، في سفر العبرانيين يقول له بيقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. ده عايش في أور الكلدانيين ويقول له سيب أرضك وعشيرتك وبيتك وتعال وياي. ده مين اللي بيقول؟ دي دعوة من الله، فقال له حاضر يا رب. ويخرج معاه وهو لا يعلم إلى أين يأتي. وماشي ومشى في وسط الصحراء، كل المنطقة بتاعت العراق وبتاعت شمال العراق وسوريا نزولا لغاية أرض فلسطين. اتكال على ربنا، اللي هو أحيانا نسميه إن الإنسان مسلم حياته في إيد ربنا وهو بيمشي. زي بالضبط الشخص اللي بيكرس نفسه، بيكرس نفسه في مكان، في دير مثلا أو في حياة أو في خدمة، كيف ما يكون الوضع، وهو أمين ويا ربنا، والله هو اللي بيدبر طريقه، الطريق اللي هيمشي فيه بقى وخلاص، وماشي حياته وحس كده إن هو في إيد الله، محمول، محمول بيد الله. نفس القصة بنقراها في حزقية الملك، ولما حارب سنحريب ملك أشور، ولما جه سنحريب يحاربه، وقصة كبيرة خالص لما نقرأ عليها، وتكون النتيجة إن هكذا يقول الملك لا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا إنقاذا ينقذنا الرب ولا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور. وابتدى سنحريب يستهزئ، لو ملك أشور يستهزئ بحزقية، وقال له سأعطيك 2000 فرس لو جبتني 2000 فارس، نوع من الاستهزاء يعني. ويقول لنا دخل حزقية بيت الرب وصرخ إلى الله ومزق ثيابه، وقعد يبعت لأشعيا النبي اللي كان موجود في زمانه ويقول له اسندي بصلواتك، ويبعت له ويقول له لا يا أشعيا لا يخدعك إلهك، متأسف سنحريب يقول له لا يخدعك إلهك الذي أنت متكل عليه، بيستهزأ بيه وبيحاول يقول له هو مين إلهك ده اللي أنت متكل عليه، مش هعمل لك حاجة. ويقول لنا في تلك الليلة ضرب ملاك الرب الأشوريين وأهلك من جنودهم 185,000 مقاتل، ضربة ملك واحد. وهرب سنحريب ولجأ إلى إلهه في معبده، فهجم عليه ابنه وقتله بالسيف وراح سنحريب. وبقت قصة من أعمال الله والاتكال على الله كيف يكون، وإزاي إن ملاك يرسلها الله يشيل كل حاجة ويشيل كل عدو، لا عاد يستهزأ ويعاير ويقول كلام صعب جدا، وفي النهاية كانت له النصرة بسبب اتكاله على ربنا. وسنحريب اللي اتكل على معبوده الوثني راح في السكة وراح خالص. أرجوك اعرف ان حياتك مع الله واتكالك عليه وفعل الخير، لو انت متكل على ربنا هقولك علامات تساعدك. اول علامة، علامة الفرح، انك انسان تبقى فرحان متهلل، لان الله هو الذي يقود جميع خطواتك. ده حتى يقول لنا في مزمور 5 يفرح جميع المتكلين عليك الى الابد يهتفون وتظللهم، على طول فرح، علامة الفرح. واحنا عارفين لما فرعون وموسى والقصة بتاعتهم، لكن لما موسى عدى بالشعب والشعب فرعون وشعبه كلهم غرقوا في البحر الأحمر، ورتلوا انتصارا بفرح اللي احنا بنسميه الهوس الأول. ونرتل في كل مرة نقف في التسبيح الهوس الأول اللي هو أرنم للرب فإنه قد تعظم الفرس وراكبه ترحمه في البحر. وشوف نغمة الفرح أول علامة. علامة تانية الطمأنينة الداخلية، أنت مطمن جواك، أنت واثق جواك، هو ربنا هيجري الأمور، هيمشيها إزاي هو صاحبها. ما بتشيلش في حياتك القلق، والطمأنينة دي شكل من أشكال السلام الداخلي. أنا واثق إنك أنت يا رب هتتصرف، تصرف إزاي بقى، أنا هعمل اللي عليا وانت لك كمل. اتذكر شاب من الشبان اللي كانوا في الامتحانات من كذا سنة، هو كان بيبذل مجهود كتير قوي في الدراسة بتاعته، واحيانا الامتحانات كانت بتيجي صعبة، لكن هو بيعمل اللي عليه، مضيعش وقت، بيذاكر، بيجتهد، واخد باله، بيحاول، او يعني زي ما بيقولوا التعبير اللطيف يعافر في دراسته. وكانت النتيجة، وكان يخش الامتحانات وهو مش عارف انا عملت، طب انا الحتة دي ترى ذكرتها كويس قبل ما الامتحانات شكلها يتغير يعني في السنوات الاخيرة ده هي. وفي النهاية فجأة بنتيجة طيب، اتكل على ربنا. يمكن صلوات اسرته سندته، يمكن مساعدات المدرسين كانت وياه، لكن هو اتكل على ربنا اولا واخيرا. كمان علامة تانية قلت لك الفرح والطمانية، علامة الرضا، الشخص الراضي المتكل على ربنا ما يعرفش التذمر أبدا. وزي ما قلت لك الأسبوع اللي فات إن المزمور ده مزمور ضد التذمر أو دواء ضد التذمر، وبيبتدي كده لما يقول لك لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الاسم، مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يزبلون. دي المقدمة أو المدخل، أول درس من دروس الحكمة، اتكل على الرب، علامة الرضا، الإنسان الراضي. والإنسان الراضي يمكن من الأمثلة الجميلة في الكتاب المقدس مثل رعوس. رعوس طبعا قصتها جميلة وكلنا عارفينها، وإزاي إنها تغربت وترملت وعاشت حياة صعبة واتكأت على ربنا وفضلت مرتبطة وملتصقة بحماتها نعمة، وإزاي ربنا طبل لها طريقها، وإزاي تقابل بوعز وتصير جدا في نسب السيد المسيح. الخلاصة يا إخوتي إن اتكل على ربنا بإيمانك، اتكل على ربنا بالانتظار والصبر، اتكل على ربنا وابعد عن القلق، اتكل واشعر كده إن يد الله هي التي تقود، وإن حياتك ماشية واتكالك على ربنا ده هو اللي هيفرحك وهو اللي هيطمنك وهو اللي هيشيل أي روح تذمر في داخلك. لكن الخلاصة الأجمل إن هو اللي هينجحك. اتكل على الرب واعرف إن هذا الاتكال هو اللي يجعل حياتك دايما في فرح. يقول لنا كده في سفر المزامير: انتظارا انتظرت الرب فمال لي وسمع صراخي، وكثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. اتكل على الرب وافعل الخير، اعمل الخير بأي صورة من الصور في حياتك، ولا تنتظر مقابل ولا تنتظر رد، واعرف ان ربنا هيديك نعم اعظم، هيديك الفرح وهيديك الطمأنينة وهيديك الرضا، والنعم دي تخلي حياتك دايما حياة جيدة. يحفظك المسيح ويحفظكم المسيح في اسمه القدوس بهذه الدروس عن الحكمة، وهذا الدرس اتكل على الرب وافعل الخير، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.